يعتذر ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. وكنا قد أشرنا في لقاء سبق أحبتي في الله إلى أهمية التعرف على تفاصيل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بيّنت لنا أصول القوامة، وكيف يعيش الإنسان مع زوجته بحياة سعيدة تجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يبحث عن هذه السعادة لكنه يخطئها لأنه لا يعرف كيف يتعامل، أو لأنه يبتعد عن هدي الإسلام في تعاملاته. ودين الله سبحانه وتعالى يبين لنا خير الدنيا والآخرة، وسعادة الإنسان منا منوطة بالإقبال على الله عز وجل وامتثال أوامره. وكلما كان الإنسان منا لله أطوع وأقرب، كلما ازداد سعادة وتوفيقا وهدى ورشادا بفضل الله عز وجل، ويستطيع أن ينتفع ويتمتع بالدنيا قبل الآخرة. لذلك أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نعلم أن ديننا الحنيف إذا به بين لنا أطرا عامة في شتى جوانب الحياة ينبغي علينا أن نراعيها. ديننا معنا في كل صغيرة وكبيرة لنستطيع من خلاله أن نتقرب إلى الله عز وجل، وأن نعرف ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعجبا ثم عجبا لأناس يبحثون عن مناهج مختلفة أو عن سعادة في حياتهم، عن السعادة في حياتهم بعيدا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الدين لا يبغي للإنسان شططا ولا يوقع الإنسان في العنت، بل إن من القواعد العامة في شريعتنا الغراء أحبتي في الله أن المشقة تجلب التيسير. فحيثما وجد العنت وحيثما وجدت المشقة جاء التيسير في شرعنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. تحدثت أحبتي في الله في لقاء سبق أن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه تقوم على أربعة محاور. فإذا به صلى الله عليه وسلم حرص على إظهار المودة والحب لنسائه، وكذلك حرص على الوفاء وحفظ الجميل، وكذلك مراعاة المشاعر والتعاون على أمور الدنيا والآخرة. أمور ينبغي على كل ولي أمر أن يراعيها. أنت رب الأسرة، وأنت أيها الفاضل الكريم بيدك سعادة هذه الأسرة، وأنت المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تسعى لما فيه سعادة هذه الأسرة ونفعها في الدنيا والآخرة. كثير من الناس ينغصون حياتهم دون مبرر ودون داعي، وذلك من قلة التوفيق. الموفق من وفقه الله عز وجل، الموفق من حرص على أن يسعد غيره مع إسعاد نفسه. أما الألانية وأن الإنسان ينظر إلى نفسه وفقط ولا يهتم بسعادة من حوله، فذلك يجلب على نفسه التعاسة قبل أن التعاسة التي يجلبها على من حوله. فعلى الإنسان أن يعتبر بذلك أحبتي في الله. إذن أيها الحبيب الكريم، سعادتك منوطة بإسعادك أيضا لغيرك، فعليك أن تحرص على ذلك. ومن ذلك زوجتك التي تعيش معك في حياتك وتشاركك أعمالك والسراء والضراء، عليك أن تحرص على أن تسعدها، فلو فعلت ذلك ستهبك حياتها، وإذا بها ستجد منها خيرا كثيرا يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. ابحث عن المطلوب منك وأديه كما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. احرص على أن تؤديه كما أمر الله وأن تبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل، ستجد خيرا كثيرا وستجد المعاملة بالمثل بل وبالأحسن. لأنه كما ذكرت قبل ذلك أن المرأة من طبيعتها جبلت على أنها عاطفية، وعاطفة المرأة تتحكم فيها أكثر من أي شيء، ولذلك تحتاج إلى الكلمة الحانية والكلمة الطيبة وعلى المحبة والود. وأنا أعلم أن كثيرا من البيوت التي فيها مشاكل لم يبتعد الحب بين الزوجين، يعني الزوج يحب زوجته والزوجة كذلك، لكن بسبب الفتور في العلاقة، بسبب عدم وجود المودة وإظهار ذلك الحب، بمعنى آخر التعبير عن ذلك الحب بأقوال وأعمال، عدم وجود ذلك بيجعل العلاقة بين الرجل وزوجته قد تفتر من فترة إلى أخرى وبين الحين والآخر، ومع ذلك تبتدي المشاكل تظهر وتتراكم مرة بعد مرة، وهذا من الخطر العظيم الذي ينبغي أن نتداركه أحبتي في الله إذا أردنا إصلاح البيوت. فمن أراد إصلاح بيته أحبتي في الله عليه أن يقف على هذه التفاصيل التي أتحدث عنها ويسعى إلى جعلها واقعا عملية، يتدرب على فعلها على أدائها، يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ما العنصر الأول في ذلك كنا قد تحدثنا عنه بشيء من التفصيل ولم نكمله، هو التبسط وإظهار المودة والحب. إن الزوجة تستشعر أنها آمنة في بيت زوجها، آمنة على نفسها على حياتها، تستشعر أنها تستطيع أن تتحدث وأن تتكلم وأن تناقش وأن تبين وأن توضح ذلك، وذلك كله من والذي يجعل زوجته تكون بذلك يقود قد اقتضى بهدي النبي وعمل بوصيته. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ألا فلنستوصي أحبتي بالنساء خيرا كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أي أضيق عليكم أن تعتدوا على حق المرأة أو على حق اليتيم لأنها ضعيفة. لا ينبغي على الرجل أن يستأسد على زوجته وأن يتجبر عليها وأن يفهم القوامة فهما خاطئا. القوامة التي طلبها منك الشرع أيها الحبيب في الله قوامة حب ورحمة وأخذ بمصالح الدنيا والآخرة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الحب والبساطة في العلاقة والكلام والبساطة في التعبير والود إلى غير ذلك، هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الكرام المؤمنون. ولذلك فلذلك ينبغي أن نتأسى بذلك كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا عن مسألة التبسط قبل ذلك بما يغني عن الإعادة، كذلك احنا قلنا العنصر الأول تبسط إظهار الحب إظهار المودة. في فرق بين الحب القلب الموجود وبين إظهار المودة بألفاظ بكلمات بأفعال، على قدر ما تظهر من الحب فإنك تجد الخير الكثير. المشكلة الواقعة في البيوت من خلال ما أقف عليه من أسئلة وفتاة وتأتي إلي أحبة استفتاءات تأتي إلي في هذا المقام، الإشكالية أن بسبب ضغوط الحياة الإنسان إذا به قد يصل إلى مرحلة خطيرة جدا، تراه مبتسما متبسطا في الكلام ومنبسطا كذلك فيه، عنده أريحية وكلام بسيط ويهزر ويتكلم كويس برا البيت، لكن جوه البيت بيتحول تماما أو إذا به يحرص على الصمت. في ظاهرة انتشرت في البيوت، ظاهرة البكم العائلي، وظاهرة البكم العائلي هذه ظاهرة خطيرة جدا جدا جدا، لا ينبغي أن نسمح لها بالتفشي. تجد الرجل لا يتحدث مع زوجته والمرأة لا تتحدث مع زوجها وكذلك هما لا يتحدثان مع أبنائهم، وهذا خطر عظيم وشيء خطير لا ينبغي أن نستسهله. مع مرور الوقت بتحدث فجوة في العلاقة، لكن مع وجود الكلام أنت كرب أسرة أيها الحبيب في الله، بارك الله فيك أيها الموفق، أنت مطالب أن تناقش زوجتك لتتحسس أخبارها وتتحسس طريقتها في الكلام، وتعرف كيف تتحدث وما هي وهل أفكارها على الجد أم لا من خلال مناقشات بسيطة. ده من القوامة اللي ربنا أنطها بيك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك صحيح أنت طول النهار في العمل، أعانك الله عز وجل، وعندك ضغوط حياتية جعلتك تعمل، وفي إنسان بيعمل مرة بعد مرة ويأخذ عمل ويأخذ عمل تاني، واللي بيدخل شفت عمل آخر إلى غير ذلك، معك أن عليك ضغوط، لكن هي الأخرى عليها ضغوط في البيت. إذا كانت عروسة جديدة فهي جلسة وحيدة، فمحتاجة بتتلمس وجودك في البيت عشان تلاقي حد تتكلم معاه وتأخذ معاه فتستأنس به. وإذا كان معها أولاد أو ما شابه فعندها ضغوط الأولاد، ونحط في اعتبارنا كما ذكرت أن المرأة عاطفية، فالضغوط الحياتية بتاعت الأولاد بتأثر على نفسيتها. إيه اللي يسهل عليها كل ده ويعينها ويخليها تتحمل قد كده 10 مرات؟ الكلمة الطيبة من الزوج. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الكرام، لما دخل وهو من هو صلى الله عليه وسلم، ولنا نحن نتخيل حجم الأعباء اللي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الله ودين الله سبحانه وتعالى، وهو رئيس دولة وعنده هموم 9 بيوت مع هموم أصحابه، مع كذلك المنافقين في الداخل والمشركين في الخارج وقيادة الدولة وكل ذلك، ويدخل النبي إلى بيته فإذا بزوجته وهي أمنا عائشة رضي الله عنها تريد أن تقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 10 نسوة. 10 نساء قعدوا مع بعض كده جلسة، وكل واحدة تعاهدنا ألا يكتم أن يتحدث، أن كل واحدة تتحدث عن زوجها ولا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. يعني قعدت حريم كده قاعدين يتسلوا ويتكلموا، وكل واحدة تحكي عن أحوال زوجها معاها باختصار كده ببساطة شديدة. هل النبي صلى الله عليه وسلم هل استمع ولا أنا مش فاضي، أنا في إيه ولا في إيه، هو أنت فاضية علشان تتكلمي، أنت مش حاسة بالمسؤوليات اللي ورايا، ده أنا جاي وورايا ومهدود وعايز استريح أو ما إلى غير ذلك زي ما بنسمع من الأزواج الآن، ولا جلس واستمع صلى الله عليه وسلم وأخذ هكذا أنك تشعرها بأهميتها. والحديث اللي تتحدث به وإن كان ليس مهما في ظاهره بالنسبة إليك قد يكون مهما بالنسبة إليها، على الأقل هتروح عن نفسها، هتحس انها اتكلمت، او على الاقل بتخترع كلام عشان تحس باهتمامك لها، انت اجعلها تستشعر هذا الاهتمام، هذا من اظهار الحب، هذا من المودة. بدأ بتتكلمي اسمع حاضر وما فيش اشكالية، واستمع اليك زوجتي وحبيبتي وام ابنائي الى غير هذا، واستمع اليها وانصت واهتم، مش برضو جلسة الاستماع طب قولي وانت قاعد تلعب في الموبايل، وقولي وانت قاعد تألف في أوراق أو ما إلى غير ذلك وكأنها بتتكلم في الهوى وما إلى غير هذا. هذا من الخلل اللي بيعمل فجوة مع مرور الوقت في العلاقة الزوجية، فينبغي علينا أن نبتعد. النبي استمع إلى حديث 10 نسوة واختار أفضل موقف بعد ما سبق حكت كل المواقف، وقال كنت لك، أخذ أحسن موقف وأخذ منه العبرة، وقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، اللي هو أفضل مثال حكته أمنا عائشة رضي الله عنها في قصص 10 نسوة. فالشاهد احنا نستفيد من هذا، ما نبقاش في بوك عائلي، في استماع، زوجتك تتكلم تسمعها، تجد من يسمعها ويتحدث إليها، تعرف أخبارها، تبث إليك همومها. وخطر ده الآن مع وجود التواصل الاجتماعي ومن خلال الأسئلة التي تأتي إلينا والذي نراه في الواقع من المشاكل أحبتي في الله، الخطر الشديد لما تكون محتاجة تتكلم ولا تجد من ينصت إليها، إذا كانت ضعيفة الإيمان هتلاقيها تذهب تبث شكواها هنا وهناك لمن ينبغي أن يسمع ولمن لا ينبغي، وتدخل عبر مواقع التواصل وتكلم ده وده، ومفاسد كثيرة لا ينبغي على المرأة مهما كان عندها مشاكل مع زوجها الشيء بالشيء يذكر. أحبتي، مهما كان عندك أيتها الفاضلة من المشاكل مع زوجك، لا تسمحي لنفسك أبدا أن تتحدثي مع رجل غريب ومع رجل أجنبي بدعوى أنك بتحكي له مشاكلك بتفضله عند ذلك. هذا باب شر وباب مفسدة، لا ينبغي عليك أن تفعلي ذلك، إنما تسعي إلى الحل المشكلة القائمة مع الزوج، إما باستفتاء أهل العلم وإما بجلسة طيبة مع الزوج نعبر فيها عما نريد أن نحصل عليه. ليه نسكت للمشاكل لما تتفاقم؟ ليه ما نعملش بين كل فترة وفترة لما نستشعر أننا زعلان من واحد اثنين ثلاثة، تقعدي مع زوجك أيتها الفاضلة وانت تقعد مع زوجتك، والله عايزين نعيد بناء الحياة، حياتنا عايزين تستمر، في أخطاء معينة عايزين نتفاداها وعايزين نحرص على ألا تتواجد علشان تفضل الأسرة مترابطة، وناخد بإيد بعض عشان إلى أن نصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أمر مهم جدا ينبغي أن نراعيه وأن نحرص عليه. فالشاهد أقل شيء الحديث والكلام، تدخل تتحدث معها تسألها عن أخبارها. وصل الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتحسس زوجته ويعرف طريقتها، يتلمس كده يعرف إمتى تبقى غضبانة وإمتى تبقاش غضبانة، من مجرد بس الحركات أو الألفاظ تكون خبير بطريقة زوجتك. اللي بيحصل من كثير من الأزواج وبرضه من الزوجات، بتعرف من خلال خبرتها بزوجها، أو هو يعرف من خلال خبرته بزوجته إنها زعلانة، لكن هو مش مشكلة بلاش أفتح. طيب زعل مع زعل وتحس إن هي حست إن أنت عرفت إنها زعلانة، وهذا لم يعرك اهتماما وما اهتمتش بيه، فده ما عادش بيحبني، والشيطان يأخذ ويأتي. مع الوقت تتسع الفجوة ونصل إلى ما لا يحمد عقباه. لكن أولا بأول، النبي لما رأى أمنا عائشة كأن غضبان قال لها إني أعرفه متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غضبة، كذا يقول صلى الله عليه وسلم، أنا عارف إمتى بتكوني راضية وإمتى بتكوني زعلانة. قالت وبما كيف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى العلاقة الطيبة الراقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت غضبة، لاحظ طريقتها في الكلام وبين لها صلى الله عليه وسلم، إذا كنت عني راضية تقولي ورب محمد لما تيجي تحلفي، وإذا كنت غضبة تقولي ورب إبراهيم، هكذا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، نعم لا أهجر إلا اسمك، يعني من شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مهما كنت زعلان ما أقدرش أهجرك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه لسبب وجود زعل أو هذا، فبس بأهجر الاسم فقط إلى أن أستعيد يعني وضعي وأن يذهب عني الغضب أو ما شابه ذلك. فاستشعر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا علاقة طيبة، أسلوب مرن في الحياة علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام التبسط في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على وجود هذه المودة، إظهار الحب، إظهار المودة منه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتلمس نساء، إذا جلس جلسة الفجر إلى بعد الشروق إذا به صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زوجته إلى نسائه، يتقرى يعني يتتبع حجر نسائه، فإذا به يقول السلام عليكم، سلام محض، رايح يطمن قبل ما يذهب ويستقر على اللي يومها موجود عندها، السلام عليكم كيف حالك، هكذا تحس إن جوزها بيطمن عليه. إيه اللي يمنع مع وجود وسائل التواصل الآن إن الرجل مع يقتص كده دقيقة فهو برا، إن هو اللي يتصل على زوجته، السلام عليكم أنا حبيت أطمن عليكي، أنت عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ وما فيش مانع إنه يظهر المودة، أنت عاملة إيه حبيبتي وأخبارك إيه؟ اظهر النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك بأريحية وبساطة شديدة، قال عائشة زوجتي، وكانوا يسألون عن الرجال فقالوا من الرجال، قال أبوها، أبوها حتى أبو حبيبتي، يعني عبر كذلك، لم ما قالش أبو بكر، قال أبوها، فكأن يعني إيه أحب زوجتي وأحب ما تنتسب إليه. فهذا معاني طيبة راقية. فإيه المانع أنك تظهر هذه المودة وهذه المحبة وتعطيها اللفظة الطيبة الجميلة بالألفاظ الحلوة، أي سلام عليكم أخبارك إيه هكذا، مش مثلا هي اللي تتصل فتجد من إيه طيب مش طب مش وقته طب كذا، تجد أسلوب فظ في الكلام، هذا يؤثر على المرأة كثير. أنت كرجل ممكن ده ما يأثرش معك، لكن كامرأة وطبيعتها افهم المرأة وافهم طبيعتها لتعرف كيف تكسب قلبها وكيف تتعاون معها. لو هي استشعرت منك هذه الأمور البسيطة ستتحمل كل ضغوط الحياة الموجودة التي نعيشها، وكذلك ستبذل لك الكثير والكثير، فنجد سعادة عظيمة وتبقى البيت من جواه كده مترابط، ويهتموا بقى بعلاج المشاكل الخارجية. ده أصل في هذا المقام نراعيه. فالأسرة أحبتي في الله هذا مجتمع صغير، ينبغي كلما كان من داخله مترابطا يستطيع أن يتصدى لمشاكله الخارجية، لكن إذا كان من جو عند من داخله فيه الانفكاك وفيه التفكك وعدم وجود الحب والمودة وعدم وجود الرفق إلى غير ذلك، عندئذ ستجتمع عليه المشاكل الداخلية والخارجية فتزداد ضغوط الحياة. يبقى أنت بمعاملتك الحلوة لزوجتك وكسب قلبها أولا بتخفف على نفسك أنت ضغوط الحياة في هذا التبسط، إظهار المودة كما علمنا رسول الله. النبي كان يرخم اسم زوجته صلى الله عليه وسلم، يقول يا عائش تدي لزوجتك اسم دلع أو اسم طيب إلى غير ذلك، تحس أنها مدللة عندك، لها عندك قدر، إذا تكلمت تستمع إليها، كلامها يستمع إليه وله قيمة وتعيره الاهتمام. ده كل أمور طيبة إذا رعاها الإنسان وجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد النبي من حرصه على هذا الود بعد جلس سوق يتتبع يسلم على النساء، بعد العصر صلى الله عليه وسلم أيضا يتقرى حجر نساء ويدنو من كل واحدة من غير مسيس، يعني من غير جماع، يتقرب إليها يتودد إليها دفء حنان. ما تستشعرش الزوجة من الزوج أنه لا يتقرب إليها ولا يضمها ضمة حنان إلا عند الشهوة وفقط، لا، ده هو بالأصل حتى بعيدا عن هذه المسألة الشهوة هو يحتاج إلى أن يعطيها جرعة حنان بالكلمة الطيبة، بأن يضمها ضمة حنان إلى غير ذلك. النبي كان يتقرى حجر النساء، يتتبع يعني حجر النساء الواحدة تلو الأخرى، يدنو من كل واحدة بود بحنان بلطف من غير مسيس، يعني كأنه يعطيها جرعة حنان وجرعة حب، تستشعر أن لها قيمة عند زوجها وأنه يشتاق إليها، ثم يستقر عند التي هو في يومها. هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان في الليل صلى الله عليه وسلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمعن عند التي هو في بيتها ويتحدثن معه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن. وجود الكلام، تجاذب أطراف الحديث، إشعار المودة والمحبة إلى غير ذلك، فهذا أصل في هذا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الزوج إذا مهما كنت مشغول مفيش مانع إنك تاخد كده مرة زوجتك في تخرج بها تتحدث وتتحدث معها بينك وبينها كده في الطريق بينك وبينها، فمحادثة تعرب يعني تجلب المودة وتجلب المحبة وتزيل الفوارق بينكم. إيه المانع من ده أن هو يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرع بين نسائه، خرجت مع عائشة وحفصة في غزوة من الغزوات، كان بالليل يأخذ الهودج يمشي مع عائشة رضي الله عنها، يتحدث معها ويرجع يراعي وضعها ويراعي سنها واحتياجها إلى أن تستأنس إلى غير ذلك، فتأخذ يخرج بها يمشي بها يعني ويتحدث إليها إلى غير هذا. لدرجة إن أمنا عائشة لما غيرت المكان مع حفصة رضي الله عنها الهودج هودة هودج، فهي جت في مكان حفصة عشان تشوف الجيش. حفصة قالت لها تعالي مكاني ده، هما ماشيين اهوت، أمنا حفصة على الهودج مثلا على اليمين، وأمنا عائشة مثلا على الشمال، أدي مكان هنا ومكان هنا. فقالت لها ما بالك لو غيرنا الأماكن فطري الجيش من الناحية دي، السير من هذه الناحية وأنا أرى من هذه الناحية. فعائشة بتلقائية شديدة، وفقط بالليل جه النبي خد الهودج كأنه هودج عائشة وماشي، فإذا به هو هودج حفصة وصار بها صلى الله عليه وسلم. فعائشة تفطنت أنها شفت المودة والعلاقة الطيبة، إلى أنها فقدت أنها تمشي مع زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تغيير المكان، فكأنه يعني حصل تلاعب بها، وأن هي المكان اتغير، جه خد الهودج عائشة علشان يستأنس بها ويراعي وضعها، فنزلت ووضعت قدمها من شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت قدمها في مكان في حشائش كده في الصحراء، وقالت فليلدغني عقرب فليلدغني عقرب، يعني أنا اللي غلطت وإن أنا اللي غيرت، كان زماني دلوقتي ماشي مع رسول الله. انظروا لدرجة الحب، درجة المودة الموجودة بين النبي وبين نسائه صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدرجة العظيمة وجدت هذه المحبة ووجدت هذا ووجد هذا الود، لدرجة أنها بتدعي على نفسها يلدغن أقرب، علشان فقدت بس مرة واحدة تمشي فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسير فيها مع رسول الله. ده بسبب هذه المودة الموجودة، بسبب الاستماع للحديث، بسبب إظهار الحب، بسبب التبسط في الكلام، بسبب الكلام الألفاظ الطيبة الذي يعطيها النبي لنسائه صلى الله عليه وسلم، إنه يأخذها يخرجها ويأخذ معها ويتحدث معها، فبتستأنس بالحديث معه. أين الرجل الذي إذا وجد في بيته أحدث العديد من المشاكل من هذا الهدي، إلى درجة أن أهل البيت بيبقوا حاملين هم يوم الأجازة أو يوم وجوده في البيت بسبب أنه يبتعد عن ذلك. وجود الرجل في بيت ينبغي يكون وجود في أنس وفي رحمة وفي مودة، ويملأ البيت بهجة وسرورا إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فينبغي أن نكون كذلك أيها الكرام المؤمنون، هذه المراعاة، فنراعي هذا أحبتي في الله، نجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أحبتي أن النبي علمنا دلوقتي أن كان يطوف على نسائه، يعد على زوجته يسألها أنت عاملة إيه، دلوقتي كمان في وسائل اتصل أخبارك إيه عاملة إيه، تستشعر بالاهتمام والود. كانوا إذا كان موجود 3 مرات في اليوم صلى الله عليه وسلم، بعد الفجر بعد العصر ليلا، يتتبع حجر نسائه ويسأل عنهن ويعطيهن الاهتمام، يستشعرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حريص عليهن وأنه يهتم بهن وأن لهن عنده القدر العظيم، فإذا بها تستشعر الخير الكثير. فمن هنا يعني ده أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه. علمنا في تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي نساءه حقهن من المعاشرة، فكان يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم أحيانا في الساعة الواحدة من الليل والنهار صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس. فالرجل كذلك يعلم والمرأة تعلم كذلك، ودي دي من المشاكل اللي بتعصف بكثير من البيوت أحبتي في الله، إن هو كما إن مسؤول كذلك عن إعفاف زوجته، وأنت أيتها الفاضلة مسؤولة عن إعفاف زوجك، فلا ينبغي أن نفرط في هذا. ما ينفعش لما توجد مشاكل أو ضغوط نفسية تكون عقاب الزوجة الهجر بدون داعي، إلا الهجر ده له ضوابط وأحكام، وكنا قد تحدثنا عنها قبل ذلك في لقاءات عن الحياة الزوجية قبل ذلك في هذا البرنامج أحبتي في الله. فمش عشان الواحد نفس مثلا عنده من أدنى شيء وبدون مراعاة للضوابط وتكون ما فيش مشكلة تستاهل يهجر زوجته بغير داعي إلى غير ذلك، أنت مسؤول عن أن تعف زوجتك وهي كذلك مسؤولة عن ذلك الأمر، سيما إذا وجد الاحتياج إلى ذلك فإن الأمر يصل عينها إلى الوجوب. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المسألة ويحرص على ذلك. وكذلك يستحب في ذلك كما تعلمون بارك الله فيكم جميعا أن المرأة تتزين لزوجها وتحرص على إعفافه، والرجل كذلك يتزين لزوجته، كما كان يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنها: إني أتزين، أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. فهكذا مراعاة جانب العفة، مش أنت تعلانة مع زوجك تقوم هجر الفراش، وهذا ذنب عظيم يؤدي إلى تفاقم المشاكل بين المرأة وبين زوجها. هجر الفراش بدون داعي هكذا يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى وقوع الكثير من المشكلات، ويعني يجعل الفجوة تتسع بين الزوجين، فلا ينبغي. نحن الإسلام علمنا أيها الكرام المؤمنون أن المرأة لو حتى زوجها قال لها أنت طالق ما تخرجش من بيتها قبل العدة. ليه؟ لأن ده مدعاة للرجعة بعد ذلك. يا أيها النبي إذا طلقتم من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما تجيش أن أنت مجرد أنك زعلان تقول أنت طالق كده، ده أنت بتراعي الأوقات اللي تطلق فيها، وهي حتى لو سمعت كلمة الطلاق لا تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما تجيش تقول لها أنت طالق يلا خرجوا من البيت زي ما بنسمع ونشوف، أو مجرد الوحدة تزعل تسيب البيت وتمشي. حضرتك لو سمعت لفظ الطلاق لا يسعك شرعا أن تخرجي من البيت، لا يسعك شرعا أن تخرجي من البيت طالما أني مش وقع عليك ضرب ولا أذى أو ما شابه، فهذا لأذى نفسي شتيمة أو مسابقة أو ضرب، طالما أني ما وصلش للمرحلة دي الأصل أني ما تخرجيش. ليه؟ لأن ده أدعى للمراجعة، لأن لما بنخرج والمشاكل الداخلية اللي بين الزوج والزوجة لما تخرج بره باب البيت وعند الأهل هنا أو هنا بتتفاقم المشاكل، سيما إذا لم توجد الحكمة في طرف الأهل. فليه إحنا نعمل كده؟ اتباع الشرع رحمة ونور، فينبغي أن نراعي ذلك. فالشاهد إن إحنا نراعي هذا الحق، ما ينفعش لمجرد وجود زعل تقوم المرأة لا أنا زعلان تقوم هجر الفراش. لا، ده ممكن عدم هجر الفراش هذا وإعطاء الزوج حقه من المعاشرة يخفف من وطأة المشاكل. كذلك أنت ما تجيش تعاقبها بذلك وتقوم تبعد عنها إلى غير ذلك، لأن أيضا هذا يخفف الوطأة بعد ذلك، يفضي بعضكم إلى بعض ويسكن بعضكم لبعض. أيها الحبيب في الله اعلم أن زوجتك نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. هذا أصل في هذا. وكذلك أنت أيتها الفاضلة زوجك هو جنتك ونارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تعلم قدر زوجتك، نعمة ومنة من الله، وأنت كذلك تعلمي قدره. فإذا بنا نحافظ على هذا العطاء الرباني الذي امتن الله عز وجل به على كل من تزوج، والله كل إنسان تزوج تحصل على نعمة عظيمة. زوجتك نعمة، سيما إذا كانت شريفة عفيفة صالحة تقية. المرأة الصالحة التي إذا غبت عنها إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت عنك عنها حفظتك في نفسك ومالك. وكذلك أنت أيتها الفاضلة زوجك نعمة ومنة من الله وعطاء وسبيل وطريق من طرق الجنة بطاعتك له وبحرصك على نجاح العلاقة الزوجية وعلى أن تؤدي الحقوق المنوطة بك في البيت. أنت راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعيتك، فينبغي أن تكوني على قدر هذه المسؤولية. ومن ضمن المسؤوليات أن يعطي كل إنسان الطرف الآخر، الزوج يعطي زوجته حقها من المعاشرة وكذلك العكس، وهذا فيه فضل عظيم. ما نلجأش إلى مسألة العقاب بالهجر على كل صغيرة وكبيرة، ونجد أن بسبب كثرة المشاكل أو الضغوط أو الزعلان أو عشان كلمة لا يقرب زوجته لفترات، وهي كذلك هذا خطر شديد. ده الإسلام وضع ضوابط أيها الكرام المؤمنون للي غلط ووصل لمرحلة الحلف إنه هو لا يقرب زوجته أكثر من 4 شهور، وحلف بالله إنه لا يقربها أكثر من 4 شهور، ده اسمه إيلاء في هذا المقام. فبين الإسلام وضع له حد في هذا المقام، الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، عندك 4 شهور بعدها حرام إنك تستمر على ذلك، إما أن تمسك بمعروف إما أو تسرح بإحسان، لكن لا تضرها في ذلك. وأنت كذلك المرأة التي تهجر فراش زوجها تبيت وتلعنها الملائكة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق أصيل لا ينبغي أن يفرط الإنسان فيه، يجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي في الله، النبي من إظهاره صلى الله عليه وسلم لحبه لنساء، إظهار اللي هي المودة، إظهار الحب لنسائه، كان يقبل زوجته قبل خروج من بيت. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت ما هي إلا أنت، فضحكت. عروة ده ابن أختها، هي خالته، فهي وبمنزلة أمه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هي بتبين حكم فقهي له، فبتقول إن النبي قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، إن القبلة لا تضر بالوضوء في هذا المقام. فهكذا إسماعيل خارج يصلي، دي قبلة مودة، قبلة حب، قبلة حنان إلى غير ذلك. تستشعر منك، شوف إحنا قلنا قبل كده يدنو كما في حديث أمنا عائشة من كل واحدة من غير مسيس، يمر عليها كده ويدنو منها ويقربها منه رحمة، محبة، ود، حنان. كذلك من فترة عند الخروج وعند الدخول مراعاة شيء كهذا، قبلة تفيد الاشتياق والمحبة والمودة، هذا يعطي فارق كبير جدا في شعور في حب المرأة لزوجها، وأنها تستشعر أنه يهتم بها، أنه يحنو عليها، أنه يحبها. أنا عارف إن أنت بتحبها، بس اللي عبر عن هذا الحب، في حاجة اسمها التعبير عن الحب اللي كتير من الناس افتقدوه، سواء كان ذلك في جانب الرجال أو النساء، الزوجة أو الزوجة. فينبغي أن تحرص الزوجة على التعبير عن حبها لزوجها، وأن يحرص الزوج كذلك عن التعبير عن حبه لزوجته كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فمن طرق التعبير هذه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته قبل الخروج، قال ما أظن إلا أنت، فضحكت. حتى وهو صائم سعى له صلى الله عليه وسلم، هذا عطاء. كان صلى الله عليه وسلم يراعي، يشرب صلى الله عليه وسلم من المكان الذي تشرب منه زوجته، وهذا أيضا نوع من بيان شدة المحبة وشدة الحنو، وإن ده في حب، أسلوب حياة وتعامل هكذا. بين زوجته شربت من شيء، فإذا به يمسك نفس الكوباية يشرب من نفس المكان الذي شربت منه، كأنه بيعبر يعني أنه من حبه لها يريد أن يشرب من نفس المكان الذي شربت منه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض، وسيما في حالة الحيض، دي برضو مسألة غاية في الأهمية، والنبي عمل كده والمرأة حائض علشان عدة معاني. المعنى الأول يبين خطأ ما عليه اليهود في شرعتهم، من أنهم كانوا المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، وبين أن هذا لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وأن الحائض ما يعني جنبتها ليست في، إنما هي جنبة معنوية وليست حسية في هذا المقام. فهكذا كذلك المرأة في أثناء الحيض بتضطرب حالتها النفسية بسبب خروج الدم والضعف وما إلى غير ذلك واستشعار نزول الدم، فبتبقى الحالة النفسية مضطربة. فالمطلوب من الزوج الحريص على زوجته وعلى إسعاد بيته أنه يراعي الحالة النفسية للزوجة أثناء الحيض، فيتبسط أكثر ويتحمل أكثر، يتبسط أكثر ويتحمل أكثر في هذا المقام. وأقول برضو للزوجة من باب الشيء بالشيء يذكر، مش معنى أنه هو يتبسط ويتحمل أكثر أن احنا بقى يعني إيه نزيد في المسألة، ولا المفروض أن احنا نتصبر ويقل صبرنا، وبحجة أن في حدن أن احنا المرأة أخلاقها تسوء أو ما إلى غير ذلك. فحسن الخلق مطلوب من المؤمن في جميع أحواله، لكن المطلوب الآن أن بطبيعة الحال ده بيضغط ضغط نفسي. أنت لما تستشعر أن في ضغط نفسي على زوجتك، وهي كذلك لما تستشعر وجود الضغط النفسي عند زوجها، الطرف الثاني يلين ويحاول أنه يستوعب الطرف اللي عليه الضغط النفسي. فالنبي المرأة وهي حائض عشان يبطل الشريعة ما كان عليه يهود من ناحية، ثم يراعي نفسية المرأة وهي حائض في هذا، فكان إذا به يتلطف معها أكثر ويعطيها مزيد من اللطف في المعاملة، اللطف الظاهر الحسي. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق اللي هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، لما يكون كده مثلا كوارع أو مصورة أو مشبعة أو عظم فرخة أو شاء، معظم اللحم ذهب، وفيه اللحم اللي هو على العرق اللي باقي اللي على العظم اللي باقي ده اسمه لما يؤكل منه اسمه أتعرق العرق في ذلك. ثم إن أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاء على موضع فيه هكذا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا أنه يضع يشرب من نفس المكان ويأكل من نفس المكان الذي تأكل منه زوجته في هذا المقام، في مزيد من المحبة، مزيد من الحنان، مزيد من الحب. ولاحظ هو اللي بادر صلى الله عليه وسلم بفعل هذا، على الرغم من أن الصحابة كانوا بيتقاتلون على تفلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تبركا بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح في العقيدة من الناحية العقيدة أنه يتبرك بأثار الأنبياء ولا يتبرك بأثار الأولياء، ودي مسألة لها أبوابها في العقيدة. لكن الشاهد على الرغم من ذلك هو الذي يسارع صلى الله عليه وسلم ويشرب مكان زوجته ويأكل من مكان الذي أكلت منه زوجته هكذا. إيه حاجات بسيطة لا تكلف شيئا، إيه المانع أن في لحظة أن أنت يا شاربة تقول أنا عايز أشرب من مكانك أو أشرب من هذا، مرة مثلا أعمل لك أنا هعمل شاي مثلا أو أشرب كوباية حاجة ساعة أو عصير أعمل لك معايا، لا هاتلي من نفس الكوباية اللي انت تشربي منها هكذا. بيان لي إظهار الحب والمودة. احنا بنجد أحبتي في الله أهل الباطل والعصاة الذين يقعون في الحرام يتجرؤون بفعل ذلك في الحرام، وإذا بهم يعلنون ذلك بألفاظ وغناء وأشياء كثيرة في الحرام، ويقول مثل هذا الكلام ولا يستحي أن يجهر به هنا وهناك وهو حرام، وهذا له إثمه والعياذ بالله، وقد يكون سبيل الفاحشة. فأنت رزقت الحلال، لماذا لا تفعل هذا في الحلال وتحرص على ذلك، وهو يجلب المودة ويجلب المحبة هكذا. فتكون الابتسامة والمودة والعطف وأن يعني يشرب من نفس المكان ويأكل من نفس المكان والكلمة الطيبة، شوفوا إظهار المودة كتير قوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التبسط في حياة النبي يعني بأن حلقتين بنتكلم بس في عنصر التبسط وإظهار المودة. أحبتي في الله، المانع مع المواقف المختلفة والمتجددة ده يكون أصل عند كل زوج وعند كل زوجة، إظهار الحب والمودة، الحرص حتى لو الطرف الثاني غلط، لو الطرف الثاني ضغوط الحياة نسيته، أنت ابدأ أو أنت ابدأي بذلك علشان يفتكر وتعود الأمور مرة أخرى هكذا. إصلاح البيت أمر عظيم، التساهل في حدوث الفجوة بين الرجل وزوجته الذي يؤدي إلى الشقاق أمر ليس بالهين. أنتم تعلمون أن الشيطان يرسل صبياه كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لإضلال بني آدم. فإذا فرق أحد أتباعه بين الرجل وزوجته يأتيه ويقول فرقت بين الرجل وزوجته، فيقول أنت ويدنيه منه. هكذا أمر يفرح به الشيطان، شقاق بين الرجل وزوجته إلى أن يصل إلى الفراق. فلا ينبغي أن نكون عونا للشيطان على أسلوب من أساليبه الأساسية في تدمير حياة الإنسان، اللي هو حدوث الفرقة في البيت بين الرجل وبين زوجته. نحرص على يعني رأب الصدع، وإن احنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نعالج المشكلات أولا بأول، وأعود إلى الزوج لأنه هو قيم الأسرة، واللي عليه أنه يستوعب الأسرة أيها الغالي أيها الموفق أيها الحبيب، عليك أن تقوم بمسؤوليتك، وإنت اللي تبدأ وإنت اللي تسارع ذلك. لأن بعض النسوة تقول لك أنا هستنى أشوفه بيحبني ولا لا، أشوفه كذا. واحد يقول لك هي هتختبرني، هي هتشوف. نساء النبي عملنا كده أيها الحبيب في الله. أمنا عائشة رضي الله عنها لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفرجة على الأحباش وهم يلعبون في المسجد بالحراب، لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك، إيه اللي حصل في هذا؟ إذا بها رضي الله عنها وأرضاها قالت تقول فوضعت يعني رأسي وعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هكذا إذا بها أسفل وجهها وضعتها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حميراء. يعني الحميراء ده وصف للإيه؟ للوجه الأبيض المشرب بالحمرة، وصف مدح يعني. تشتهين تنظرين، تقول وظللت أنظر لكي أرى. يعني شوف اختبارها، يعني خلاص قضت حاجتها في الفرجة على الحبشة وهم يلعبون بالحراب ونوع من اللهو المباح أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا قضت حاجتها وانتهت. لكن هي لسه إيه؟ تريد أن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هيصرفها ولا يستنى لما هي تنصرف، عايزة تشوف مدى حب النبي ليها. وهو تركها إلى أن انصرفت بذاتها. هكذا وجود المودة والحب نظهرها، الحياة تتغير بفضل الله عز وجل. إن شاء الله الحديث لنا بقية وتتم حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل بيته، كيعني سعيا منا في الحرص على أن ننشر الهدي الذي به تنصلح البيوت. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نامي دين الوسطية يمتاز بقيمة.